الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين وبعد على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، قال: وعندي فيه نظر أقربه الاكتفاء بالحلف لا أفي العلم. الكلام في المسألة الثالثة، فيما إذا اختلف البائع والمشتري بعد اتفاقهما على وجود العيب في المبيع مثلا. غاية ما هناك المشتري يقول تعيب المبيع في زمن ضمان البائع، والبائع يقول تعيب في زمن ضمان المشتري، فليس له خيار. قلنا بأنه في هذه الحالة المنكر هو من؟ المنكر هو البائع، فعليه الحلف. وأما المشتري فهو المدعي، وحسب الفرض أنه لا بينة له. ثم بينا بأنه كيف يحلف هذا المنكر البائع؟ هل يحلف على عدم سبق العيب على العقد جزما، أم لا؟ يجوز له أن ماذا؟ أن يحلف على عدم العلم بوجود عيب عند العقد استنادا إلى الاستصحاب. قلنا بأنه هذا الشق وهذا الفرع له فرضان. الفرض الأول، إذا كان البائع عند البيع قد اختبر المبيع، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحلف جزما. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يختبره إما لبعده أو لوجوده في مثلا في كارتون أو كذا بحيث ما استطاع أن يراه، ففي هذه الحالة قال الشيخ بأنه للقول بالاكتفاء بالحلف على عدم العلم وجه، ونظر ذلك بالطهارة والملكية والزوجية وأثبت الفرق. الآن يريد أن ينقل شيئا آخر، يقول بأن العلامة ذكر في التذكرة قول الشافعية. الشافعيون أو هم الشوافع يقولون ماذا؟ يقولون بأنه في حالة عدم الاختبار يكتفى بالحلف بماذا؟ بعدم العلم. في حالة
عدم
الاختبار تنظر فيه العلامة ثم قال الأقوى هو الاكتفاء. يعني شنو يريد يظهر؟ يريد يظهر بأنه القضية لم تكن مسلمة وواضحة ووضوحا كاملا، بل للتوقف والتأمل فيها مجال. ولكن في المرحلة الثانية بعد اعتراف الإشكال الموجود فيها يمكن ترجيح قول الاكتفاء. واستحسن هذا القول قول العلامة وهو الاكتفاء في صورة عدم الاختبار، الاكتفاء بالحلف على عدم العلم بالعيب عند العقد، استحسنه الشهيد في المسالك. وقال لأن قول البائع معتضد بماذا؟ بالأصل، وهو أصالة عدم حدوث العيب حين العقد، أصالة عدم سبق العيب على العقد، هذا معتضد. فلذا لأن الأصل ينفع شيئا والحلف ينفع شيئا آخرا، فإذا لا يحتاج إلى ذلك الجزم، فهو منكر. نعم، والمنكر عليه الحلف المقدار. حسب الفرض المشتري هو المدعي، ولكن فرضنا في وقت أن المشتري وإن كان مدعيا وعليه البينة، ولكن لا بينة له. زين، إذا هذا الاكتفاء استحسنه الشهيد واستدل عليه نعم بعد وقد سبقه إلى ذلك الفاضل الميسي أيضا قال بالاكتفاء وتبعه صاحب الرياض أيضا قال بالاكتفاء ولكن في أي مرحلة في صورة عدم الاختبار الشيخ الأنصاري هنا يريد أن يشكل عليه يقول أنتم تقولون بكفاية الحلف على عدم العلم بالسبق قصدكم من ذلك أنه إذا حلف تنتهي القضية وترفع بعد المخاصمة بينه وبين المشتري ويكون الحق له هذا لا نقبله لا نقبل ذلك بل نقول القانون يقول ماذا بالنسبة إلى المنكر والمدعي البين على من ادعى
واليمين
على من أنكر فأنتم بمجرد تحقق اليمين وعدم وجود بينة الآن عند المحكمة تريدون أن تنهون القضية وتجعلونها للمنكر الحالف هذا لا نقبله لأنه قد يكون الآن ما عنده بينة أكو شاهدان عادلا ولكن الآن ما موجودين زين ويمكن بعد يومين أو بعد ساعتين أو بعد شهرين يمكن أن يأتوا إذا لا نقبل ذلك بأن الحلف ينهي القضية نعم إذا كان قصدكم من ذلك أن الحلف يجعل الحق الفعلي فعلا إلى من؟ إلى الحالف الممكن ولكن ينتظر
المشتري
إذا جاء بالبينة فالبينة تكون مقدمة على هذا الحال زين وأما صاحب مفتاح الكرامة حتى هذا المقدار من اعتبار الحق للحالف ما قبله قال في هذه الحالة عندما يحلف المنكر لعدم وجود البينة عند المدعي وهو المشتري ففي هذه الحالة يوجه الحلف لمن؟ للمشتري فإذا حلف تنتهي القضية الشيخ الأنصاري يقول هذا القول قول مفتاح الكرامة أوفق بقواعد الفقه إذن عندما نقول بالاكتفاء إما أن نقول بالاكتفاء المؤقت حتى نشوف حال المدعي هل يأتي بالبينة فيما بعد ذلك أم لا إما هذا وإما أصلا حتى هذا المقدار هم لا نقبله على كما قال صاحب مفتاح الكرامة وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة أي صورة؟ في صورة عدم الاختبار أصالة السلامة يعني شنو؟ يعني أنه يقول ما لا أعلم والله لا أعلم بوجود عيب عند العاقل قال العلامة وعندي فيه نظر أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم نعم إذا بالنتيجة شنو صار أنه كفاية واستحسنه في المسالك قال لاعتقاد هذا الحلف أو الاعتماد على أصالة أو لاعتقاد الحلف على نفي العلم بأصالة عدم التقدم يعني عدم تقدم العيب على العاقل وبما أنه هو منكر فيحتاج المشتري بما أنه مدعي إلى إثباته وياي فيحتاج المشتري بما أنه مدعي إلى إثباته إلى إثبات التقدم والمفروض عدم وجود بينة عند المدعي وإلا لو كانت البينة عند المدعي فإنما وصل النزاع إلى هنا وقد سبقه إلى ذلك في الميسية الفاضل الميسي وتبعه وتبعه في الرياض.
زين.
أقول الشيخ الأصالي هنا يريد أقول إن كان مراد العلامة الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ب شنو بسبق العيب، هذا هو الحل
بعدم سبق العيب.
نعم زين. أقول إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوة بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك من المدعي، نعم، ففيه إشكال. لماذا؟ لأن المرحلة الأولى أن المدعي مطالب بماذا؟ بالبينة. دعوة، لو أريد سقوط الدعوة، مرادكم من الاكتفاء بهذا الحلف هو أريد سقوط الدعوة إلى أن تقوم البينة، يعني بعد المدعي بعد ما يقدر يقيم الدعوة،
نعم
يبقى ساكت إلى أن تحصل له بينة. نعم، لو أريد سقوط الدعوة إلى أن تقوم البينة من المدعي فله وجه، هذا نقبله. وإن كان حتى هذا المقدار الصبر المؤقت، نعم، وسقوط الدعوة المؤقت حتى هذا المقدار صاحب مفتاح الكرامة لم يقبله. لذا وإن استقرب السيد العاملي في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه أبدا حتى إذا حلف، لا يسقط، فيرد الحاكم اليمين على المشتري المدعي فيحلف ويكون الحق لا، وهذا أوفق بالقواعد. ثم الظاهر، لماذا هكذا هذا أوفق بالقواعد؟ لأن الحلف لم يكن حلفا جزميا،
لا، الحلف العدم بعد.
هذا دليل على أن صاحب مفتاح الكرامة لا يقبل هذا الحلف. يقول قسم على نفي العلم، وهذا غير الحلف اللي هو مكلف المنكر مكلف به.
نعم
غير هذا،
لا، حلف المنكر غير حلف اليمين.
هذا دليل على أنه عندما للحاكم أن يرد القسم على من؟
على
المشتري. المشتري يقسم على ماذا؟
على عدم
العلم. لا، مو على عدم العلم، يقسم جزما أنه كان معيبا. مو احنا هذا الكلام
صحيح.
ليش جاي يناقشكم الشيخ وليش يذكر كلام العلامة؟ يريد يقول بأنه العلامة قال باكتفاء الحلف على نفي العلم في صورة عدم الاختبار. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الحلف لأنه لم يكن حلفا كاملا، نعم، لم يكن حلفا تاما بحيث يرفع الشك من الإنسان، نعم، لأنه مو ناتج عن القطع،
لا، ناتج عن
عدم ناتج عن الاعتماد على الأصل.
نعم
زين، فهذا مو هذا الحلف المكلف به المنكر.
صحيح.
فلذا لا يسقط الدعوة.
نعم،
قد يسقطها مؤقتا. صاحب مفتاح الكرامة يقول لأن هذا الحلف لم يكن هو الحلف المكلف به المنكر،
والحلف القطعي،
نعم، قطعي، فلذا في هذه الحالة الحاكم يرد الحلف القطعي
على المشتري،
على المشتري، إذا حلف يكون الحق له.
نعم.
وهذا أوفق. لماذا؟ لأنه تصير حالة هذا المنكر والمدعي أنه المدعي يطالب بالبينة يقول ما عندي بينة، المنكر احلف يقول انا ما اقدر احلف قطعا.
نعم.
ففي هذه الحاله ماذا يقال؟ للمدعي احلف،
الحلف القطع جزم،
فاذا حلف يكون الحق له. هذا هو مغزى ومراد مفتاح الكرامه. هذا الكلام الشيخ الانصاري هم هذا.
نعم.
ليش؟ كل ناتج من عدم حلف المنكر حلفا
قطعيا
تاما.
صحيح.
ثم يتطرق إلى شيء آخر لا أهمية له بالنسبة إلى كلام العلامة الذي يفهم منه بأن الاكتفاء بالحلف على عدم العلم في صورة عدم الاختبار. مفهوم هذا الكلام وهذه الجملة أنه في حالة الاختبار نعم يقول بعدم الاكتفاء بهذا الحلف الذي هو على عدم العلم. زين، هذا ظاهر كلام العلامة. ولذا أصلا صاحب الرياض قال بأنه في حالة الاختبار هناك إجماع على عدم كفاية الحلف على عدم العلم، بل يجب ماذا؟
الحلف
القطعي. يقول هذا يمكن أن يظهر من كلام العلامة، ولكن من ناحية أخرى العلامة في صدد ماذا؟ في صدد ذكر حالة نحتاج فيها إلى ماذا؟ يعني لا يمكننا الحلف على القطع، فلذا يتكلم بأنه هل يمكن الاكتفاء بالحلف على عدم العلم أم لا؟ إذن تركيزه على ماذا؟ على صورة عدم الاختبار، لأنه في حالة الاختبار بعد ما يجي هذا الحديث بأنه نكتفي أو لا نكتفي. يعني يقول إذا احتجنا إلى الحلف والصورة ما كانت مقتضية إلى الحلف القطعي، فهل نكتفي بالحلف على عدم العلم أم لا؟ هذا هو كلام العلامة. إذا كلام العلامة منصب على ماذا؟ على حالة عدم الاختبار، لأنه في حالة الاختبار أصلا هذا الحديث ما يجي ولا نحتاج إلى عنوان هذه المسألة. فإذا ماذا نفهم من ذلك؟ بأن رأي العلامة بالنسبة إلى الاكتفاء بالحلف على عدم العلم في صورة الاختبار مسكوت عنها. أصلاً ما لا ذكر بأنه يجوز نكتفي أو لا نكتفي. أصلاً مو متطرق إلى هذا الشيء. واضح؟ ثم يقول فافهم هسه فافهم وقت التوريد موجود. إذا هسه ماكو فد شيء مهم بالنسبة. ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع. إذا بالمفهوم نستطيع أن نفهم رأيه وهو في حالة الاختبار لم يكتفي، بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت لا على الحلف على عدم العلم، على البت القطع والجزم قولا واحدا. واضح؟ هذا في مع الاختبار طبعا. هسه بدنا نشوف بانه من خلال عباره التذكره نستطيع ان نصل الى راي العلامه بالنسبه الى صوره الاختبار وعدم الاكتفاء بالحلف على عدم العلم في حاله الاختبار ام لا. لكن الظاهر ان المفروض في التذكره صوره الحاجه الى يمين نفي العلم. متى تكون الحاجه الى نفي العلم؟ أنه إحنا مكلفين بالحلف ولا يمكن لنا أن نحلف بالبت والقطع.
نعم.
وهذه أي صورة؟ صورة عدم الاختبار.
نعم.
لأنه في صورة الاختبار يستطيع الإنسان أن يحلف بأنها كانت صحيحة. زين، لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت. فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن المراد العلامة في التذكرة لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار. أصلا هاي الحالة مسكوت عنها، كل هم العلامة أنه لو اضطررنا للحلف وما كنا نستطيع أن نحلف ماذا؟ بتا وجزما. هل يكتفى بذلك أم لا؟ هذه الحاجة وين تحصل؟ في أي صورة تحصل؟ في صورة عدم الاختبار. وأما في صورة الاختبار أصلاً ما عندنا شيء حاجة للحلف على ماذا؟ على عدم العلم. يجي ويقسم على القطعان وبثاً. إذن العلامة لم يكن بصدد بيان رأيه في الاكتفاء أو عدم الاكتفاء في صورة الاختبار. زين، فافهم. الفافهم يريد أن يقول بأنه الاكتفاء بالحلف على عدم العلم هو خلاف الأصل. صحيح ولا لا؟
صح.
الأصل في الحلف أن يكون
قطعياً جزمياً،
قطعياً بتياً.
نعم.
نعم. فإذا الاكتفاء خلاف الأصل، وأنت تعلم بأن خلاف الأصل لا يرتكب إلا بمقدار الحاجة.
نعم.
ومقدار الحاجة هو ماذا؟
في صورة عدم.
في صورة عدم الاختبار.
نعم.
وأما بالنسبة إلى الاختبار يندرج تحت القاعدة.
نعم، تحت القاعدة.
إذن من هذا الناحية نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ إلى رأي العلامة، حتى وإن لم يكن تصريح.
نعم.
من هذه الناحية نستطيع أن نصل بأن العلامة أيضا يقول بعدم الاكتفاء في حالة
الاختبار.
في حالة الاختبار.
في حالة الاختبار.
فرع يقول: إلى هنا كنا نفرض أن البائع والمشتري أصيلان، البائع أصيل والمشتري أصيل، ثم يتبين أنه فيه عيب فيحدث الخلاف بأنه كان العيب في زمن ضمان البائع أو في زمن ضمان المشتري. الآن في هذا الفرع يريد أن يتطرق إلى نفس المسألة، ولكن البائع لم يكن أصيلا بل هو وكيل. نعم، وكيل من قبل البائع، باع شيئا ثم تبين عند المشتري بأنه فيه عيب، فحصل الخلاف بأن هذا العيب كان في زمن ضمان البائع
أو
في زمن ضمان المشتري. ماذا نفعل؟ على من نرد؟ مع من يكون طرفا هذا المشتري؟ مع الوكيل أم مع الموكل؟ يقول بأنه نستطيع أن نقول بأنه تارة المشتري عند الشراء يعلم بأن هذا البائع لم يكن أصيلا وإنما هو وكيل، وتارة لا يعلم بأن هذا، وتارة لا يعلم، وتارة لا يعلم بأن هذا وكيل، كان يتصور بأنه أصيل
والبائع.
نعم، فتبين أنه. أما الحالة الأولى إذا كان عالما يندرج فيها صورتان: الصورة الأولى الوكيل باع والمشتري يعلم بأنه هذا وكيل وليس بأصيل.
نعم.
ثم تبين أنه المبيع فيه عيب.
نعم.
نفس الكلام، من هو المنكر؟ من هو المدعي؟ المدعي هو المشتري، والمنكر لأن قوله موافق
للأصل
وهو عدم الساق، فيتوجب عليه ماذا؟
الحلف.
نعم. فيكون المشتري قد رجع على من؟ على الموكل. وأما الوكيل انتهت مهمته.
نعم.
والفرض أنه كان وكيلا في إجراء العقد فقط، ما عنده مثلا وكالة مطلقة. ففي هذه الحالة نقول على القاعدة يكون الأمر بين المشتري وبين الموكل البائع، وأما الوكيل فانتهت معاملته. هذه الصورة الأولى. أو الصورة الأولى بالضبط إذا نذكرها بأنه ما حدث خلاف، وإنما المشتري عندما أخذه وجد فيه عيبا. نعم، فذهب إلى الموكل والموكل قبل، فرده، ماكو خلاف. الصورة الثانية حصل الخلاف. كان يعلم بأن هذا البائع وكيل وليس بأنه هو الأصيل. ثم بعد أن أخذ المبيع تبين أنه فيه عيب. زين، هنا صار الخلاف بين الموكل وبين المشتري. المشتري يقول بأنه اشتريته كان معيبا عندما كان في ضمانك. الموكل يقول لا. فهذه الحالة أيضا نرجع إلى من؟ الموكل هو المنكر.
نعم صحيح.
فيحلف، نعم، وتنتهي القضية والمشتري ليس له. هسه إذا حلف الموكل وجاء الوكيل وأقر بوجود العيب في زمن العقد، أقر بسبب العيب على العقد، هل يسمع كلام الوكيل ويلغي أثر الحلف الذي قام به الموكل أم لا؟ يقول بأنه لا يسمع كلام الوكيل أبدا. لماذا؟ لأنه أجنبي. انتهت القضية، كانت وكالته بمقدار إجراء العقد.
صح.
الآن إقراره، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو حجة وليس على الغير. وهذا الإقرار الذي يقر بأنه المبيع كان معيبا من زمن العقد، هذا إقرار على الموكل وليس إقرارا على نفسه. فلذلك
إقرار حق الغير.
إذن هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية مع العلم، بأنه وكيل. وأما إذا كان المشتري جاهلا بأن هذا البائع هو وكيل، كان يتصور حسب الظاهر بأنه المتبادر أنه كل بائع يبيع عن نفسه
هو الأصل.
نعم، فهذا هكذا تبين. ثم ظهر في المبيع عيب. زين،
نعم.
شوف شوية التفت لي لأنه بها تفاصيل. صار البيع، كان يتصور بأنه هو الأصيل، أخذه المشتري، تبين في المبيع عيب. تبين عندما راجع الوكيل، تبين أن الوكيل ماذا؟
ليس هو الأصيل.
إنما هو وكيل.
نعم.
إذا استطاع الوكيل أن يثبت وكالته بالبينة، يأتي شاهدان عادلان ويقولان ماذا؟ بأن هذا في بيعه كان وكيلا عن فلان. نعم، إقرار الموكل لا يفيد. لا، إذا استطاع أن يقيم بينة على أنه هذا الذي باع كان
وكيلا
عن فلان، في هذه الحالة يقبل كلامه، يتقبل البينة، فيكون الموكل هو الضامن. فالرد
بين المشتري وبين الموكل.
بين المشتري والموكل. زين، ليش؟ لأنه ثبتت الوكالة والوكيل كالآلة بالنسبة إلى الموكل.
صحيح.
المشكلة وين تظهر؟ أنه إذا كان وكيلا ولم يستطع أن يقيم بينة على ماذا؟ على كونه وكيل. هنا لها صورتين. الصورة الأولى أن الوكيل يعترف بأن العيب كان سابقا على العقد، يعني عندما وقع العقد وقع على المعيب. إذا اعترف وأقر بذلك الوكيل، إذا إضافة إلى الوكيل الموكل أيضا قبل، وتنتهي القضية ويكون الموكل هو
الطرف.
وأما إذا لم يقبل الموكل
كلام الوكيل،
لم يقبل الموكل إقرار الوكيل،
نعم،
إقرار الوكيل لم يكن حجة. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم لا على غيرهم.
نعم.
حجة. هذا إقرار راح يكون إقرارا على الغير ولم يكن حجة.
صحيح.
إذن ماذا نفعل مع هذا الوكيل؟ الوكيل إذا أنكر، الوكيل أنكر بعد إقرار المعذرة، الموكل أنكر بعد إقرار الوكيل. زين. فإذا أنكر للوكيل أن يحلف الموكل على عدم سبق العيب على العقد. إذا حلف الموكل على هذا الأمر يثبت الضمان، ولكن في ذمة من؟ في ذمة الوكيل المقر، لأنه الوكالة ما استطاع أن يثبتها بالبينة، والظاهر محمول على ماذا؟ أن يكون أصيلا.
نعم.
عندما أقر بالعيب في زمن العقد أراد أن يحمل الموكل، الموكل لم يقبل.
نعم.
حلف له إحلافه. ليش؟ لأن إقرار الموكل يكون ضررا بالنسبة إلى الوكيل.
صحيح.
فلذا حلف وحلف
الموكل
زين بالإقرار ثبت الضمان، بحلف الموكل درأ الضمان عن نفسه. زين. إذن يجب أن يكون هناك شخص يقوم بهذا الضمان.
صحيح.
لمن؟ للمشتري. من هو؟
هو الوكيل.
هو الوكيل. زين. إذا حلف. إذا لم يقبل أن يحلف الموكل، ما أقر، ما اعترف بإقرار الوكيل، وياي ما اعترف بإقرار الوكيل، فكلفه أن يحلف، الوكيل كلف الموكل أن يحلف بسلامته في زمن العقد، قال بأنه أنا ما أحلف، أرد الحلف عليك أيها الموكل المعترف، أيها الوكيل المعترف. فحلف الوكيل، فإذا حلف الوكيل يكون من هو الضامن؟ الموكل. ليش؟ لأنه رد الحلف.
صح.
ولم يحلف، إذا كان يريد ينفي عن نفسه الضمان لحلف.
صحيح.
على عدم سبق العيب على العقد، لأنه لم يحلف ورد الحلف على الوكيل، الوكيل من ناحية معترف بأنه كان معيبا حين العقد، وبهذا الحلف
درأ عن نفسه،
درأ عن نفسه الضمان وأوصله إلى من؟
إلى الموكل.
هذه الصورة الأولى فيما إذا كان معترفا.
نعم.
الصورة الثانية إذا الوكيل هو نفس الصورة، باع وما كان يعلم المشتري بأنه وكيل، ولم يستطع الوكيل أن يقيم بينة
على الوكالة،
ولكن الوكيل منكر لسبق العيب على العقد. نعم؟
نعم.
منكر. زين. ففي هذه الحالة يجوز له أن يحلف أم لا؟ نقول ممكن أن نقول بأنه أجنبي إذا كان وكيل انتهت قضيته، فالمشتري مع من؟
مع الموكل،
ولكن لأنه لم يستطع أن يثبت الوكالة فإذا يجوز له أن يحلف. لماذا؟ لأن الحلف ينفعه، لأنه لو لم يحلف، نعم؟
نعم.
لو لم يحلف لكان لثبت الضمان على ذمته، لأنه لا يستطيع أن يقيم بينة على ذلك.
نعم.
فإذا كل أمر الإقرار به يوجب الضمان على نفسه يستطيع أن يحلف لكي يدرأ عنه هذا الضمان.
نعم.
واضح؟
نعم.
زين. خلينا نطبق أكو بيها بعد بعض الأمور حتى نكون في المسألة. يقول فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا وهو كان يعلم، المشتريان يعلم بأن هذا الوكيل. لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد، رده على من؟ على الموكل، لأنه المالك والوكيل نائب عنه، بطلت وكالته بفعل ما أمر به فلا عدة عليه. واضح. ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مر، مثل صورة الصور السابقة. لماذا؟ لأنه منكر. ولا يقبل إقرار الوكيل بقدم العيب، لأن العيب كان سابقا على ماذا؟
على العام،
لأنه أجنبي، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة لا على الغير. واضح؟
نعم.
الصورة الثالثة، وفي الواقع الصورة الأولى، من إذا كان المشتري غير عالم بأن البائع هو وكيل، وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة، البينة على ماذا؟ على الوكالة، فادعى المشتري على الوكيل بقدم العيب بأن العيب كان سابقا على العقد. ادعى المشتري على الوكيل. لماذا؟ لأنه كان يتصوره هو الأصل. وما عنده فد إثبات بالبينة بأنه وكيل، فادعى على الوكيل بقدم العيب. هنا لها صورتين. فإن اعترف الوكيل بالتقدم، يعني بتقدم العيب على العقد، لم يملك الوكيل رده على الموكل. يعني إذا اعترف المشتري يرد العين على من؟
الوكيل.
على الوكيل. ولكن الوكيل يستطيع أن يرجع إلى الموكل أم لا؟
لا. يقول
لا. فإن اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل رده على الموكل، إلا إذا بعد هاي المذاكرة، إذا الموكل قبل كلام الوكيل.
نعم.
كما يعني قبل إقراره.
نعم.
واعترافه. نعم. وأما إذا لا، لم يملك الوكيل رده على الموكل. لماذا؟ لأن إقرار الوكيل بالسابق، بسبق العيب، دعوى بالنسبة إلى الموكل، للموكل يعني بالنسبة إلى الغير، لا تقبل إلا بالبينة كباقي الدعاوى.
صحيح.
البينة على المدعي، وحسب الفرض لا بينة لا.
نعم.
بالنسبة إلى الموكل لا تقبل إلا بالبينة. نعم. فله، أي للوكيل،
نعم،
إحلاف الموكل على عدم السبق. لماذا له إحلافه؟ يقول لأنه، يعني لأن الموكل لو اعترف، يعني اعترف بالعيب كما اعترف الوكيل، نفع الوكيل بدفع الظلامة عن، يكون هو الضامن بعد،
الموكل وليس الوكيل.
لأنه هكذا، فله عليه، أي فللوكيل على الموكل مع إنكاره اليمين. ليش؟ لأن اعترافه يوجب ضمانا في ذمته. ويرفع الضمان عن الوكيل. فإذا كان اعترافه يوجب ضمانا على نفسه، إنكاره يوجب ضمانا على الوكيل. فلذا للوكيل أن ماذا؟ أن يحلف الموكل. زين. فله عليه، أي فللوكيل على الموكل مع إنكار الموكل، اليمين. إذا أقسم، إذا أقسم الموكل يكون الضمان على من؟
على الوكيل،
لأنه معترف. ولو رد اليمين، الموكل رد اليمين على الوكيل، فحلف على السابق، الوكيل حلف على سبق العيب، ألزم الموكل.
نعم.
ها هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ولو أنكر الوكيل التقدم. مو هناك فإن اعترف الوكيل، هذا الشق الثاني. ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل. نعم، في الصورة الأولى لو أقر ولم يستطع أن يثبت وكالته عن الموكل، من يكون الضامن؟
الوكيل
الضامن.
نعم.
فإذا اعترافه كان يوجب له ضمانا، قسمه يرفع عن نفسه شنو؟ الضمان. لا تقولون بأنه الوكيل أجنبي.
لا لا.
ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل لعدم وجود بينة لإثبات وكالته، لأنه لو أقر رد عليه الوكيل، لو أقر بوجود العيب حين العقد يرجع عليه أم لا؟
يرجع
عليه. وهل للمشتري في هذا الفرق في هذه المسألة إذا كان المشتري جاهلا بكون البائع
هو الأصيل
وكيل؟
نعم،
كان جاهلا بوكالة البائع.
نعم.
زين. وفي حال إنكار الوكيل بسبق العيب، يعني الصورة الثانية.
نعم.
زين. هل يجوز للمشتري أن يوجه القسمة إلى الموكل أم لا؟ ليش؟ لأنه مقر بالتوكيل. إحنا هناك حديثنا كان عام، مقر أو غير مقر. هنا يقر بالتوكيل، ولكن غاية ما هناك الوكيل الذي أقر الموكل بوكالته، الوكيل ينكر وجود العيب حين العقد.
نعم.
زين. إذن هو المنكر، صحيح ولا؟
صحيح.
المنكر حسب الوظيفة بأنه الذي يقسم هو الوكيل. هل للمشتري أن يوجه القسم للموكل لا إلى الوكيل أم لا؟ للموكل لا إلى الوكيل.
يمكن يقول خمر
بل
ميرن.
زين. هل يوجب ذلك أم لا؟ يقول بأنه الظاهر أنه لا يوجب. لماذا لا يقبل؟ لأنه يلزم منه تناقض. رجوعه على الوكيل هذا يوجب إنكار
الوكالة.
رجوعه على الموكل هذا يوجب اعترافه بوكالة البائع. عندما يرجع إلى الموكل لماذا؟ لأنه يعترف بوجود وكالة، لأنه مقر بالوكالة.
نعم.
فلذا يرجع إلى من؟ إلى الموكل. هذا إذن اعتراف. فإذا وجه الحلف إلى الموكل هذا اعتراف بالوكالة.
صحيح.
رجوعه على الوكيل هو إنكار للوكالة، لوكالة البائع.
نعم.
يقول بأنه أنت بعت عن نفسك، فللزوم هذا التناقض لا يمكن للمشتري أن يوجه الحلف إلى من؟ إلى الموكل، بل يوجه الحلف إلى الوكيل.
نعم،
لأنه يلزم منه تناقض.
إثبات الوكالة وإنكار الوكالة.
إثباتها وإنكارها. زين. المحقق الكركي يقول بأنه في هذه الحالة نعم يجوز. قال يجوز للمشتري أن
يرجع
إلى يعني أن يحلف الموكل. لماذا؟ يقول بأنه لأنه أقر بالوكالة، فإذا أقر بالوكالة يجب عليه أن يلتزم بلوازمها. من ضمن لوازمها هو الحلف والضمان.
نعم.
بعدين خل نطبق هذا المقدار. وهل للمشتري في هذا الفرض في حالة عدم علم المشتري وبعد وعدم استطاعة إقامة البينة؟
نعم.
ولكن هناك إقرار، وفي حالة ماذا؟ إنكار الوكيل بسبق العيب.
نعم.
يعني الصورة الثانية. هل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل؟
ولكن الوكيل يدعي.
الظاهر لا، لأن دعوى المشتري على الوكيل يستلزم إنكار وكالته. يقول له بأنه أنا ما أعرف وكالة ما وكالة، أنت تصورتك حسب الظاهر بأنه أنت
الأصيل
تبي. فإذا هذا يكون إنكار لوكالته. وعلى الموكل، يعني دعواه على الموكل وتوجيه الحلف عليه وهو النعم على الموكل، يستلزم الاعتراف بوكالة الوكيل الذي باشر البيع، وهذا تناقض. واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له، أي للمشتري، أن يوجه الحلف إلى من؟ إلى الموكل، مؤاخذة له بإقراره لأنه أقر، فإذن يجب عليه أن يلتزم بجميع لوازم الوكالة.
يتوجه إلى الموكل باشر الحلف.
إيه نعم. ثم إذا لم يحلف، كم دقيقة بقت عندنا؟ ماكو؟ صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.